والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. بين جل وعلا أنه يهدي من يريد. بين جل وعلا في هذه الآية أصناف الناس في دياناتهم، وأنها ست ديانات، هي: الإيمان بالله، المؤمنون بالله ورسله، واليهود، والصابئين، والنصارى، والمجوس، والذين أشركوا. ستة، كما قال قتادة رحمه الله: أحد سادات التابعين رحمهم الله، واحد لله وستة وخمسة للشيطان. وفي هذه الآية في سورة الحج قدم الصابئين على النصارى، وفي الآية المشابهة لها في سورة البقرة قدم النصارى على الصابئين، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقدم النصارى هناك وقدم الصابئين على النصارى في هذه الآية، فلما؟ قال المفسرون رحمهم الله: قدم النصارى هناك لأنهم أهل كتاب، وهم الذين أرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقدم الصابئين هنا بحسب الوقت، لأن الصابئين كانوا في الزمن قبل النصارى، لأن النصارى هم آخر الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك قدموا باعتبار الأفضلية، لأن النصارى أفضل من الصابئين، وقدم الصابئون هنا باعتبار الزمن، إن الذين آمنوا المؤمنون بالله جل وعلا الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقوه، ومن صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق الرسل كلهم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالرسل كلهم. وإن زعم أنه مؤمن بعيسى أو مؤمن بموسى فهو كاذب، لأنه لو آمن بموسى حقيقة ولو آمن بعيسى حقيقة لاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي من الأنبياء إلا ويأمر أمته بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث وفيهم حي. فالمؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمن بالأنبياء كلهم، والكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر بالأنبياء كلهم. إن الذين آمنوا، وعرفنا فيما تقدم الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، وأنه إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح فيراد بالإيمان عمل القلب، ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا اعتقدوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم بشهادة التوحيد لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا بجوارحهم الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى من يحتاج إلى ذلك، وقالوا بألسنتهم شهادة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين وحسب ما يتيسر للإنسان من فعل الخير قولا، فالإيمان لا بد فيه من القول والعمل والاعتقاد. فإن كان قول وعمل بلا اعتقاد ماذا يكون صاحبه؟ منافق. قول وعمل بلا اعتقاد، فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وجاهدوا، خرجوا للجهاد معه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، لكنهم لما لم يعتقدوا ذلك حقا بقلوبهم ما نفعهم ذلك. وتقدم لنا في درس أمس أن الاعتقاد وحده بدون عمل مع إمكان العمل كذب. لو قال المرء أنا مؤمن بالله ورسوله وقلبي نظيف ولا أحمل حقد ولا غش لأحد. والتقوى ها هنا في القلب. تقول نعم، لكن لا بد من برهان وهو العمل. إن عملت فقد صدقت اعتقادك بفعلك، وإن لم تعمل فأنت كاذب. فلا بد من القول والعمل والاعتقاد. ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قول المرء أشهد أن محمد رسول الله وهو غير متابع فهذا كاذب في شهادته، لأن مقتضى الشهادة المتابعة. إن الذين آمنوا، هذه طائفة، وبدأ بهم جل وعلا لفضلهم ولميزتهم على غيرهم، وهؤلاء هم الناجون الفائزون بالجنة يوم القيامة. الصنف الثاني اليهود والذين هادوا، وهم اليهود ونبيهم ورسولهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكتابهم التوراة، كتاب نزل من الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن والإنجيل والزبور، لكنه جل وعلا وكل إلى اليهود حفظه، ولم يحفظه جل وعلا هو لحكمة يريدها الله جل وعلا. فاليهود استحفظوا كتاب الله التي هي التوراة فضيعوها وزادوا ونقصوا وحرفوا. فالتوراة التي بأيديهم الآن ليست هي التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والذين هادوا والصابئين. الصابئين أهل ديانة قيل إنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة إلى الكعبة ويقرؤون الزبور، الكتاب الذي نزل على داود كما قال الله جل وعلا وآتينا داود زبورا. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله بأنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور. ومن عبد الملائكة كفر بالله وإن صلى للقبلة وقرأ الكتاب. وروي عن بعض المفسرين رحمهم الله أنهم قالوا إن الصابئة كانوا على عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ويقال لمن يقابلهم يعني بخلافهم في زمانهم الحنفاء. الحنفاء هم الذين كانوا متبعين لإبراهيم عليه السلام، والصابئة الذين خالفوه، وهم يعظمون النجوم ويعبدونها. القول الأول أن الصابئة هم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. القول الثاني لبعض المفسرين أن الصابئة هم كانوا في زمن إبراهيم عليه السلام، ودينهم تعظيم النجوم وعبادتها. والمجوس قوم يعبدون الشمس والقمر والنار، هذا أصل مذهبهم وظاهره، وإلا فيجوز أن فيهم آخرون يعبدون غير هذا. واختلف فيهم أهم أهل كتاب أم لا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني هذا في الجزية، أنها تؤخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى، لأنه روي أن لهم كتاب ورفع. سنوا بهم هذا في باب الجزية، وأما في باب الزواج فلا يتزوج منهم كما يتزوج من أهل الكتاب، ولا تحل ذبائحهم كما تحل ذبائح أهل الكتاب. والذين أشركوا وهم عباد الأوثان، الذين عبدوا الأصنام، إذن فالأديان كما قال قتادة رحمه الله ستة: خمسة للشيطان وواحد للرحمن أي لله جل وعلا، وهم المؤمنون. ويؤخذ من هذا ما دل عليه القرآن من أن الضالين عن الصراط المستقيم أكثر ممن تمسك بالصراط المستقيم، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهنا خمس ديانات كلها ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم، ويقابلهم دين واحد وهو الإيمان بالله. فالمؤمن بالله وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء هم الناجون في قديم الزمان وحديثه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. فمن اليهود من آمن بالله وله ثواب المؤمنين، ومنهم من كان على دين اليهودية فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى أجره مرتين، من آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصارى من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون من النصارى كثير. وإلى يومنا هذا تجد المسلم من النصارى كثير، وأما المسلم من اليهود فهم قلة، لأنهم اتصفوا بصفة الحسد والبغضة والكراهية للدين الإسلامي وأهله، كما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فأسلم من النصارى أمم وبلدان كاملة ودول كاملة أسلمت من النصارى في صدر الإسلام. وأيام نشاط المسلمين وقوتهم في الدعوة إلى الله جل وعلا وجهادهم في سبيل الله أسلم من النصارى كثير، منهم من أسلم بالقتال ومنهم من أسلم بأخلاق المسلمين، الذين أسلموا بسبب التجار كثير، والتجار ما كانوا دعاة إلى الله بأقوالهم وخطبهم، وإنما كانوا دعاة إلى الله جل وعلا بأفعالهم ومعاملاتهم، فرغبوا في الإسلام بحسن المعاملة، يتعاملون بصدق وإخلاص مع كل الناس. وهكذا المسلم لا يغش ولا يخادع ولا يكذب، فمن اتصف بهذه الصفات وخالط الكفار بهذه الصفات الحسنة فقد دعا إلى الإيمان بالله ورسوله بفعله قبل قوله. وعرفنا أن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم إذا ذبحوا ذبحا صحيحا، وأما إذا كان بالتفطيس أو بالمغناطيس أو بالكهرباء أو نحو ذلك فلا تحل ذبائحهم، كما لو ذبح مسلم بهذا الشكل فلا تحل ذبيحته. وكذلك يجوز نكاح نسائهم، وكره كثير من السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه التزوج من أهل الكتاب إلا عند الحاجة والضرورة. وأما المجوس والصابئون والمشركون فهؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. ونعرف أن كلمة أن قوله جل وعلا والذين أشركوا يدخل فيها كثير من الناس، ومع الأسف الشديد أنه يدخل فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى الإسلام لكنه في الحقيقة مشرك كافر، إما أنه لا يصلي، وهذا الذي لا يصلي كافر وإن زعم أنه مسلم وتسمى بعبد الله وعبد الرحمن أو قال اسمي محمد كما يقول بعض من لا يصلي، وقال له لست بمسلم، قال لا أنا مسلم اسمي محمد، أبواه سمياه محمد رجاء أن يكون مسلما حقيقيا، لكنه لما ترك الصلاة أصبح كافرا والعياذ بالله وإن كان اسمه محمد. فتارك الصلاة كافر، والداعي للأموات والمستنجد بهم والمستغيث بهم وعابدهم من دون الله أو مع الله كافر بالله وإن زعم أنه مسلم. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. أرجو الله أن يرزق المسلمين الفقه في الدين ليعبدوا الله جل وعلا على بصيرة وعلم وهدى، وأن يتجنبوا الشرك الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فكان أخوف ما تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الشرك. وبعضهم وقع في الشرك الأكبر وبعضهم وقع في الشرك الأصغر. والسالم من سلمه الله. والذين أشركوا يدخل فيه أمم كثيرة، يقول الله جل وعلا: هؤلاء كلهم، وكل يدعي أن الصواب معه وأنه على الحق وأن من دونه على الباطل، لأن اليهود كما قال الله جل وعلا عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل طائفة تقول إن الحق معنا، والطائفة الأخرى ليست على شيء. إن الله يفصل بينهم. متى؟ يوم القيامة، يوم القضاء، يقضي الله جل وعلا بين عباده، فيدخل جل وعلا المؤمنين الجنة التي وعدهم إياها، ويدخل من عداهم النار وإن كثروا، لأن النار موعودة بملئها. وبعث النار يوم القيامة كما تقدم قريبا من كل 1999 وواحد إلى الجنة. فلا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، كثرة الأمم على الضلال، كثرة الكفار في قارات العالم والمسلمون قلة. نعم، المسلمون قلة في من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فالمسلمون قليل بالنسبة للأمم، والهالكون كثير، فلا يغتر بهم المرء. لا يقول: كيف يكون هؤلاء كلهم على الضلال وقلة من المسلمين على الحق؟ نقول: نعم، هذه سنة الله في خلقه. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ففصله جل وعلا بين عباده، بين خلقه، مبني على اطلاع وعلى مشاهدة، لأن الله جل وعلا يرى أعمالهم، يرى أعمال عباده فيحصيها لهم. وزيادة على رؤيته الكتبة والحفظة، والله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية، فهو يجازيهم جزاء ناتج عن مشاهدته وعلمه بما في قلوبهم، ومشاهدته لما عملته جوارحهم. وأعلى المراتب التي يمكن أن يتصف بها المسلم الإحسان، هي أعلى المراتب. والإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله كأنك تشاهده. وعليك أن تعتقد، عليك أن تعتقد أن الله جل وعلا يراك ويشاهدك، لأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا، يرى ويسمع ويشاهد سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. إن الله على إلى شهداء، ولا يحتاج إلى من يعلمه أو من يطلعه من الحفظة أو من الكرام الكاتبين، وإنما هو مطلع جل وعلا على أعمال عباده لا تخفى عليه خافية. والله جل وعلا يبين ذلك لعباده ليعلموا أن الله جل وعلا مطلع عليهم، فيعبدون الله كأنهم يرونه ومعتقدين بأن الله جل وعلا يراهم مطلع عليهم. وكما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أينما كنت في أي مكان وإن اختفيت عن أعين الناس فإن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أتيت بتمر زكاة فطر لصلاة الفجر يوم العيد لكي أقوم بتوزيعه بعد الصلاة، ولكن أفطر عليه مجموعة من الناس جهلا منهم بأنه زكاة، فهل يجزئ عني وماذا يلزمني؟
صدقة الفطر لا تعطى لكل الناس، والمرء إذا أحضر صدقة الفطر للمسجد وقدمها للناس ربما يظن الكثير من الناس أنه أحضرها ليأكل منها المرء، لأنه يسن للصائم أن يأكل قبل أن يصلي العيد تمرات، ويستحب أن يكون وترا، وذلك إظهارا لسرعة الامتثال، أن الله جل وعلا أمرنا بالصيام فصمنا وامتنعنا، ثم أمرنا بالفطر فأفطرنا وسارعنا وأكلنا، فنحن في أكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا في عبادة لله جل وعلا وامتثال لأمره ونهيه. وهكذا المسلم يؤمر بالأكل فيأكل ويسارع. أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا أعجلهم فطرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. فصدقة الفطر لا توزع على الناس عموما، وإنما صدقة الفطر للفقير، فإذا أعطيت لغني ما أجزعت. وأما إذا كان الذي أكل منها كلهم فقراء فلا بأس، لأنه يجوز أن تعطي صدقة الفطر لشخص واحد لمجموعة من الناس، لا حرج، مادام أنها صدقة فطر بدل ما تعطيها لواحد تعطيها لمئة، لكل واحد منهم يأكل منها، هذا لا بأس إذا كانوا من أهل الزكاة. وأما إذا كانوا أغنياء فلا تجزئ الصدقة إذا دفعت لغني.
يقول السائل: اليوم يوم السبت وأنا صائم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا في فرض من فروض الله، فما حكم صيام هذا اليوم ضمن ستة من شوال؟
صيامك صحيح إن شاء الله ولا شيء في ذلك، فصيام الست يجوز، صادفت أي يوم وأنت لم تتحرى صيام يوم السبت وإنما صمت الست من شوال، فإذا صمت الست من شوال وصادف بعضها السبت فلا حرج عليك. وكذا إذا كان يوم السبت هو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أحد أيام البيض فلا حرج عليك في ذلك والحمد لله. وإنما لا يجوز لنا أن نتحرى صيام السبت وحده لأنه يوم السبت، فلا نتحرى ذلك ولا يجوز لنا ذلك. وأما إذا صمنا أيام متوالية ودخل من ضمن السبت فلا حرج في ذلك والحمد لله.
يقول السائل: رجل افترق مع صديقه عند رمي الجمرة مع ازدحام، ولقيه بعد ذلك وقال له: إني رميت عنك الجمار، فهل يصح هذا؟
إذا كان المرمي عنه وكل صاحبه في الرمي وهو لا يستطيع الرمي بنفسه فيصح ذلك، وأما إذا كان لم يوكله فيعتبر هذا الرمي عبث، لأن كيف ترمي عن شخص ما وكلك؟ فلا يرمي الشخص إلا عن نفسه أو من وكله، ولا يجزي الرمي إلا عن من وكلك.
يقول السائل: هل الأصل في صيام ست من شوال أن تكون متتابعة بعد رمضان مباشرة؟
لا يلزم أن تكون بعد رمضان مباشرة، وإنما كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم من شوال، صام ستة أيام من شوال في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، أو وزعها فرقها على أيام الخميس أو أيام الاثنين، أو صام يوم الاثنين والخميس من أسبوع ويوم الاثنين والخميس من أسبوع وأحدهما ويوم الاثنين والخميس من الأسبوع الثالث وهكذا، لا بأس. المهم أن تكون ستة الأيام هذه ما بين اليوم الثاني من شوال إلى اليوم التاسع والعشرين منه.
يقول السائل: ما حكم إدخال في بيت المسلم جهاز الفضاء ليتصل بالتلفاز الفرنسي أو غيره، وما هي نصيحتكم لهؤلاء؟
هذا الجهاز جهاز ضلال ودعوة إلى الشر والفجور والشرك والمتون، هو لا خير فيه، ضرر محض لا فائدة فيه، والمقتنيه غاش لنفسه وغاش لأهل بيته، قد يشعر بذلك وقد لا يشعر. ونحن في المحاكم ومع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اطلعنا على أشياء فظيعة تحصل في البيوت بسبب هذا الجهاز، قد يقع الأخ على أخته ووقع هذا، ويقع الرجل على بنته، ويقع على محارمه بسبب هذا الجهاز الخبيث. تتحرك الغريزة ويفقد الوعي والوازع الديني فيحصل المنكر والشيء العظيم الذي تقشعر منه النفوس والعياذ بالله. قد يدخله الأب بنية أنه يريد تسلية لأولاده وهو أدخل عليهم الشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقر السوء في أهله بأنه الديوث، الذي يطلع على السوء في أهله ويسكت. وهذا الجهاز لا محالة يوقع الشر في البيوت، يوقع المصائب في البيوت. قد يقول الأب ادخله للتسلية فيدخله ويجعله بينهم، وربما يجلس معهم بعض الوقت لا يحصل فساد، ثم يقوم للنوم ويبقى الشباب والشواب فيحصل ما لا تحمد عقباه. فالواجب على المسلم الحذر، كل الحذر من هذا وحماية بيته. والله جل وعلا خاطب المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم النار، لأنهم مسؤولون عن أهليهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهذا الرجل الذي يدخل هذا الجهاز بيته، إذا سئل يوم القيامة وأطلع على ما حصل من الوقائع الفظيعة والمحرمات والشر الكثير، ما هو عذره؟ مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وإن صلى وصام وتردد إلى المسجد إذا أقر السوء في أهله. فالواجب على المسلم الحذر من هذا وتحذير إخوانه المسلمين، يحذر إخوانه المسلمين عن الوقوع في هذه القبائح، لأنه كما قدمت قد يدخله بعض الآباء أو الإخوة بنية أنه للتسلية، يسليهم ويغنيهم عن الذهاب إلى مكان ذا كذا أو مكان كذا. لا يا أخي، تسليهم تدخل الشر عليهم وتجلسه بينهم، تراه المرأة وتراه البنت ويراه الولد ويراه القريب والبعيد. لا، هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم. الواجب الحذر من ذلك والتحذير ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا.
يقول السائل: هل صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم بعد كل طواف أم في طواف العمرة فقط؟
صلاة ركعتين عند المقام تستحب بعد كل طواف، سواء كان طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف التطوع المطلق أو طواف القدوم. بعد كل طواف يستحب، إن تيسر خلف المقام، وإلا في أي مكان من المسجد الحرام، وإلا ففي البيت أو خارج البيت. المهم المستحب أن يصلي الطائف ركعتين بعد طوافه في أي مكان شاء. فروي أن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة وهو مسافر للمدينة، بعدما طاف طواف الوداع خرج وصلى ركعتي الطواف هناك. فتستحب صلاة ركعتين بعد كل طواف، ولا يلزم أن تكون خلف المقام، إن تيسر خلف المقام فبها ونعمت، وإن لم يتيسر خلف المقام ففي أي مكان من المسجد أو في البيت أو في أي مكان شئت.
ويقول: هل نصلي أمام مقام إبراهيم في أي وقت أم بعد الطواف فقط؟
لا بأس أن تصلي خلف مقام إبراهيم كل وقت، لكن ينبغي أن تفسح المجال لغيرك للطائفين، فأنت تصلي صلاتك غير سنة الطواف خلف المقام أو غيره كله سواء، إنما الطائف يستحب له بعد طوافه أن يصلي ركعتين خلف المقام. فأنت إذا صليت بعد الطواف ركعتين فافسح المجال لغيرك واترك البقعة لمن يحتاج أن يصلي خلف المقام وصلي في أي مكان شئت. هذا في غير وقت النهي، وأما وقت النهي فلا تصلي خلف المقام ولا في أي مكان إلا ذوات الأسباب. سنة الطواف تصلى في أي وقت، لكن السنة المطلقة النوافل المطلقة ما تصلى خلف المقام ولا غيره في وقت النهي. فمثلا الآن بعد العصر أذهب تقول أريد أن أصلي ركعتين خلف المقام، نقول لا. تقول إني أشاهد ناس يصلون خلف المقام الآن، نقول نعم، الطائف يستحب له أن يصلي ركعتين في هذا الوقت، وأما أنت لم تقف الآن فلا تصلي ركعتين الآن لأن الوقت وقت نهي.
ويقول ما نقول في الصلاة على الطفل، هل ندعو له أم لوالديه؟
الطفل الذي لم يبلغ الحلم يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، عندما يأتي بالدعاء أولا بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم إن كان طفلا تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. هذا دعاء للوالدين للطفل، لأن الطفل ليس عليه ذنوب، لم يكتب عليه سيئات، فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ويدعى لهم بأن يكون شافعا مشفعا.
يقول السائل كثيرا ما يقع الزحام على تقبيل الحجر الأسود ونظرا لتجنب أذية الناس، ماذا يفعل المسلم هنا؟ هل يكتفي بالتكبير والإشارة أم بالتكبير فقط؟
لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه من أجل تقبيل الحجر الأسود، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة وأذى المسلمين محرم، فلا يجوز للمسلم أن يفعل محرما من أجل أن يأتي بسنة، يكون يأثم بذلك أكثر من أن يؤجر. ولعل المسلم إذا ترك تقبيل الحجر الأسود رفقا بإخوانه المسلمين مع استطاعته لذلك لعله يؤجر أكثر من لو قبل الحجر الأسود، لأنه ترك ذلك رفقا بإخوانه المسلمين، وحينئذ يشير إليه ويكبر، يشير إليه إلى الحجر الأسود ويكبر. وأما الركن اليماني فيستلم إن تيسر ذلك، وإلا فلا يشار إليه، ما ثبتت الإشارة إليه ولا التكبير عنده، وإنما ثابت الاستلام إن تيسر ذلك، ولا يقبل الركن اليماني. إلا تسأل عن الرؤيا وأنا ما أفسر الرؤيا، ما أعرف تفسيرها. يسأل يقول هل يجوز للزوجة أن تحجر فراش زوجها وتخرج خارج وإلى الشوارع بغير إذن زوجها، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ والجواب هذا لا يجوز لها، يحرم على المرأة أن تحجر فراش زوجها، بل يجب عليها أن تستجيب له إذا دعاها لفراشه ولا تتوقف على أي حالة كانت، تستجيب لزوجها حتى وإن كانت كما ورد في الحديث على التنور، إن كانت تطبخ أو تقرص أو تعمل شيئا من حوائج البيت ودعاها زوجها فتترك ما هي فيه وتلبي طلب ورغبة زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إن كان أعطاها إذنا مسبق قال لا حرج عليك أن تخرجي للشيء الذي ترينه لازما عليك وإلا فلا يجوز لها أن تخرج لزيارة أبويها إلا بإذن زوجها. لو كان والدها أو أمها مريض ما جاز لها أن تخرج لزيارته إلا بإذن زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: زوجك هو جنتك وهو نارك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. المرأة عليها طاعة الزوج، والطاعة بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرها بمعصية الله فلا تطيعه، لو أمرها بنزع الحجاب فلا تطيعه، لو أمرها بمخالطة الرجال الأجانب فلا تطيعه، إنما الطاعة في المعروف. وأما في الشيء المحرم فلا تطيع زوجها ولا أباها ولا تطيع أخاها ولا تطيع أي واحد من الناس. لا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الخالق جل وعلا.
يقول السائل: ذهبت إلى أداء العمرة وكان معي مبلغ لصاحب العمل دون أن يدري، عهدة عمل مثلا، وقد نويت قبل الذهاب للعمرة أداء هذا المبلغ لصاحبه في صورة التصدق بهذا المبلغ دون أن أقول له به، فهل عمرتي تكون صحيحة؟ وهل طريقة المبلغ تكون صحيحة وهي التصدق لصاحبه، أم يجب علي أن أخبره بهذا المبلغ؟
أولا، التصدق بالعمل بالمبلغ الذي عندك لصاحب العمل هذا لا يجوز، لأنك لا تتصدق إلا بشيء من مالك أو مال عندك للغير لا تعلم صاحبه، لا تعرف صاحبه ولا وارثه ولا تستطيع إيصال الحق إليه. هنا قال العلماء: تتصدق به بالنية عنه. وأما إذا كان صاحب العمل موجود فتأخذ المبلغ تختلسه من ماله ثم تقول: أريد أبري ذمتي أتصدق به عنه، لست وليا عليه ولا قيما عليه، فلا يجوز لك أن تتصدق به، وإنما عليك أن تعيده إليه. وعليك أخي إذا كنت قد تبت من هذا الاختلاس ولا تحب أن تفضح نفسك فالأمر فيه سعة، ممكن أن توصله هذا المبلغ وتقول: إنه أعطاني إياه شخص يقول إنه اشترى منك بضاعة منذ زمن ولم يسددك القيمة، أو شخص من عامة الناس يقول إنه دخل عليه لك هذا المبلغ وندم وأراد أن يوصله إليك واستحيا من مجابهتك به فأرسله معي، وهكذا. يعني المهم أن توصله المبلغ بأي طريقة، المهم أن يكون في يده ويدخل عليه، ولا تتصدق به نيابة عنه فلا ينفع ذلك، لأنك لست وليا عليه ولا قيما عليه تتصدق عنه. فعليك أخي أولا التوبة والندم على ما فرط منك والعزم على أن لا يعود، ثم عليك أن توصل هذا المبلغ لصاحبه بيده وتقول له ما شئت من أي قول تعتذر به عنه إن كنت لا تحب أن تفضح نفسك، لأنك ربما لو قلت إن اختلسته ما وثق بك في المستقبل في شيء ما، أو ربما ظن أنك اختلست أكثر. ولكن استتر بستر الله ما دام الله جل وعلا قد ستر عليك في الدنيا، ورد المبلغ إليه بأسلوب حسن، قل: إنه أعطاني إياه أخ من الإخوان دخل عليه بكذا واستحيا من مجابهتك به وأرسله معي، عرف أنني أوصله إليك فهو مالك، بهذا تسلم إن شاء الله.
يقول السائل: نحن مسؤولين نعمل في مؤسسات وشركات جزائرية كلها أو جلها ممونة من بنوك ربوية، فما حكم الأجور التي نأخذها وهل حق علينا أن نتخلى عن هذا العمل وعن الثروة التي امتلكناها منه؟
إذا كان العمل الذي تعمله أنت لهذه الشركة أو المؤسسة حلال ويعطونك راتبك مقابل هذا العمل الحلال فلا عليك، حتى لو حولوا راتبك عن طريق البنك تستلمه من البنك أو نحو ذلك فلا بأس عليك إن شاء الله. وإن تيسر لك البعد عن كل ما يتصل بالبنوك الربوية فحسن، وإذا لم يتيسر ذلك وكان عملك طيب ولا غبار عليه وأخذت أجرتك عليه فلا حرج عليك من أي جهة أخذتها. لو أعطيت مثلا شيك بأجرتك أو برواتبك على البنك واستلمت راتبك الذي تستحق بلا زيادة ولا نقص فلا عليك إن شاء الله.
يقول السائل: العمرة في شهر شوال هل تستلزم الذبح؟
العمرة في شوال إذا اعتمر المسلم في شوال وجلس في مكة إلى الحج وجب عليه هدي التمتع، لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أعقبها بالحج، فشكرا لله جل وعلا الذي يسر له عمرة وحج في سفرة واحدة. وهذا الذبح لا يتهرب عنه، بل هو قربة لله جل وعلا وعبادة، وإنما الذي يتهرب عنه المسلم هو هدي الجبران بترك واجب أو فعل محظور، هذا احرص على البعد عنه. وأما هدي التمتع وهدي القران فهو قربة لله جل وعلا كالأضحية، إلا أن الأضحية سنة وهدي التمتع والقران واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأهدى 100 بدنة صلوات.